ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة, لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أدلة وجود الله عز وجل وأدلة ربوبيته وأدلة وحدانيته, ودائما ما يستدلون بالربوبية على الألوهية, يعني كان هو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويبسط الأرزاق تبارك وتعالى, وهو الذي خلق ورزق وبسط وقبض وأحيا وأنشر تبارك وتعالى, فلا يستحق العبادة أحد غيره تبارك وتعالى. وهذا كله يعني يجعل القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى وحده. قال: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله وأنه مرسل الرياح والريح. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض, إلى قوله: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح, تأخذ حبوب اللقاح من هنا وهنا, الرياح هي التي تلقح, وأرسلنا الرياح لواقح. وقال: ومن آياته أن يرسل الرياح. فأرسل الرياح, هذا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. قال: بيان أسماء الرياح والريح من الكتاب والأثر. قال: وهي الرحمة, هي رحمة, انظر إلى آثار رحمة الله. قال: ومن أسمائها كذلك المخيلة. المخيلة, والمخيلة تقال للسحابة, اسماء المخيلة. ومن أسمائها اللواقح كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وتسمى كذلك الأزيب والذاريات. والذاريات ذروة, الرياح, وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر ومجاهد. والمثيرة فتثير سحابا. والمنشورة قال: والناشرات نشرة, بعضهم قال هي الريح كما قال مجاهد وقتادة بن جرير. ومن أسمائها المؤلفة كما قال تعالى: أم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف, أو المؤلفة ثم يؤلف بينه. وكذلك العقيم, وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وكذلك القاصف, أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. وكذلك الصرصر, والعياذ بالله, وكذلك الصرصر. ومن الأثر الصباء والشمال والجنوب والضبر, هذا كله من أسماء الريح. ثم قال: أخبرنا الحسن بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق البصري قال: حدثنا عثمان بن عمر ابن فارس وأبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصباء وهلكت عاد بالدبور. هذا حديث صحيح, خرج البخاري من حديث شعبة في مواضع. فهذا أيضا من أسمائها, من أسماء الريح, وهي آية من أعظم آيات الله عز وجل, فتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عبد الله بن العباس قال: حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في السماء مخيلة, وهنا بمعنى السحاب يعني, وهي السحابة, دخل وخرج وأقبل وأدبر وتلون وجهه لأنه يخشى أن يكون عذابا, فإذا أمطرت سري عنه. فعرفته عائشة بذلك فقال: ما ندري, لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا, بل هو ريح فيها عذاب أليم, بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الآية. قال: رواه الجماعة عن ابن جريج, ورواه جعفر بن محمد عن عطاء ابن أبي رباح, ورواه سالم أبو النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها, والحديث طبعا في البخاري. قال: أخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال: حدثنا علي بن الحسن ابن معروف الحمصي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا جعفر بن محمد عن عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم ذو الريح والغيم عرف ذلك في وجهه. رياح وغيم دون مطر يعرف ذلك, يخشى من العذاب في وجهه. وأقبل وأدبر, فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك, هذا القلق والتوتر. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول: إذا رأى المطر رحمة, وهذا أيضا من أسماء المطر في مسلم, ويقول: إذا رأى المطر رحمة, يعني رحمة من الله تبارك وتعالى. قال: رواه القعنبي وغيره. ثم قال: ذكر الفرق بين الريح والرياح. هذا في اللغة، في لغة العرب، والرياح تستخدم في العذاب، والرياح تستخدم في الرحمة. قال: ومن قال إن الله يرسل الريح للنقمة والرياح للرحمة، ومن قال معنى الرياح والريح واحد. يعني بعض الناس يقول إن هما بمعنى واحد، ولكن على الأكثر الأكثر تستخدم الريح في العذاب، والرياح تستخدم في الرحمة، وورد كذلك الريح في الرحمة والعكس. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فدل ذلك على أنها للعذاب. وقال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رأى الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا قد روي عن ابن عباس، يعني أثر عن ابن عباس. وقال أبي بن كعب رضي الله عنهما: كان في القرآن الرياح فهي الرحمة والريح العذاب. يبقى هناك قول منهم من يقول أن الريح للنقمة والرياح للرحمة، ومنهم من يقول أنهما بمعنى، يعني بمعنى واحد. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي قال: حدثنا خير بن موفق أبو مسلم المصري قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، وكان إذا رأى ريحا أو غيما عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما فرحوا به، لأنه بداية المطر، رجاء أن يكون مطر، أن يحدث مطر يعني، وأنت إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. هذا من إذا عظم الإيمان في القلب زاد إحساسه بهذا وخوفه من هذا وجله. قال: قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: رواه عطاء وغيره عن عائشة. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني بن مزيد غير مضبوطة هنا، قال: أخبرني أبي عن الأوزعي عن الزهري عن ثابت الزرقي وثقة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الناس ريح في طريق مكة وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، بلغني أنك سألت عن الريح، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله عز وجل، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، هنا بمعنى واحد، فلا تسبوها، وسألوا الله عز وجل خيرها، واستعيذوا بالله عز وجل من شرها. وابن ماجه وابو داود وعبد الرزاق وغيره. وله شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه أحمد بلفظ حديث أبي هريرة قال: فلا تسبوها، يعني لا يسب الريح لما تأتي به من الغبرة وأمثال ذلك وإطفاء النار. قال: فلا تسبوها، وسألوا الله عز وجل خيرها، واستعيذوا بالله عز وجل من شرها. قال: هذا حديث مشهور عن الأوزعي عن الزهري، رواه زياد بن سعيد والزبيدي وابن جريج ومعمر وعقيل وثابته وابن قيس الزرقي من أهل المدينة مشهور، روى عنه الزهري وغيره، وروى من حديث ابن سعد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. قال: أخبرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس قال: حدثني عبد الله بن سليمان الطويل عن دراج أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسجن في الأرض الثابتة، فلما أراد الله عز وجل أن يهلك عادا قال، يعني الخزان، أي ربي أرسل عليهم الريح قدر من خر الثور. فقال الجبار عز وجل: إذا تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن إذا تكفأ، مجرد هذا القدر يكفئ الأرض، يعني يدمر الأرض كلها، ولكن أرسل عليهم من الريح قدر خاتم، فهي التي قال الله عز وجل في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال عيسى بن هلال الصدفي مصري مشهور، روى عنه كعب بن علقمة وعياش بن عباس ودراج، وروى عنه عمر بن الحارث والليث بن سعد وغير واحد، عبد الله بن عياش وعبد الله بن سليمان من ثقات المصريين. قاله أبو سعيد بن يونس. أخبرنا خيثمة قال: حدثنا السري بن يحيى، وأخبرنا عبدوس قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا قبيسة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرسل الله عز وجل على عاد يعني من الريح إلا قدر خاتمي هذا. روى عن مجاهد عن ابن عباس روي وابن عمر مرفوعا، وعاصم بن أبي وائل عن الحارث بن حسان مرفوعا، روي عن هؤلاء جميعا مرفوعا. فهذه آيات عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، كلها تدل على وحدانيته وقدرته وعظمته تبارك وتعالى. والله عز وجل قال عن قوم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وأورد بعض الأشياء التي يستدل فيها على الفرق بين الريح والرياح، وقلنا منهم من يراهما بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الريح للعذاب ويجعل الرياح للرحمة. ثم قال رحمه الله في الباب 16: قال: ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته في خلق الأرض وما فيها. كلها آيات عظيمة جدا من آيات الله. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق. وقال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا. وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وقال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وقال سبحانه: أخرج منها ماءها ومرعاها. وقال: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكماء والحب ذو العصف والريحاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ثم قال بيان ذلك من الأثر من الآيات العظيمة التي تدل على وحدانية الله عز وجل وقدرته وعظمته. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن إسحاق القطان قال: حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق النور يوم الأربعاء، وخلق فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، آخر الخلق من آخر ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. حديث إسناده صحيح عند مسلم أيضا. قال: أخبرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن سليمان الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أخيه عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا إلا أعطاه. فقال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض من شيء يوم الخميس ويوم الجمعة، وفرغ من ذلك صلاة العصر، فتلك الساعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: روى جماعة عن سليمان الشيباني منهم أبو حمزة السكري، ورواه ابن أبي ذئب وابن عجلان وغيرهما عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قوله من قوله يعني. قال: أخبرنا محمد ابن إبراهيم ابن الفضل أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل وأحمد بن إسحاق ابن أيوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة النسابوري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت الطورة فوجدت ثم كعبا، فمكثت أياما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. فقلت له يوما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط يعني إلى الأرض، وفيه تيب على تاب الله عز وجل عليه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة، وهي موسيقى يعني موسيقى سمعها موسيقى حتى تطلع الشمس، مصغية السمع حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، هذا من غفلته. فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة. قلت: بل هي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في كل جمعة. فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت: لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المطي جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها. قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فقدمت فلقيت ابن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فقلت له في ساعة الجمعة. فقال كعب هي في كل سنة. فقال ابن سلام كذب كعب ثلاثا. ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت يا أخي حدثني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. قلت أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها مؤمن يصلي؟ قال أليس قال من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ رواه فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال دخلت على ابن سلام فسألته عن الساعة التي في الجمعة. ورواه مالك بن أنس عن ابن الهاد. وروى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وذكر يوم الجمعة فقال فيه خلق آدم وأسكن الجنة وفيه ساعة وهي التي خلق الله فيها آدم عليه السلام. قال أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال بدأ الله عز وجل خلق الأرض فخلق سبع أراضين في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين وقدر فيهما أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستوى إلى السماء فخلقهن في يومين يوم الخميس وقضاهن في آخر يوم الجمعة وهي الساعة التي خلق الله عز وجل فيها آدم على عجل. ما على الأرض دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة أن تقوم فيها الساعة إلا الإنسان والشيطان. وروي عن سعيد المقبري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا قال أخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل السماوات من دخان ثم ابتدأ خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين فذلك قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قدر فيها أقواتها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فذلك قوله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسمكها وزينها بالنجوم والشمس والقمر فأجراهما في فلكهما وخلق بها ما شاء من ملائكته وخلقه يوم الخميس وخلق الجنة في يوم الجمعة وخلق آدم في يوم الجمعة فذلك قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وسبت كل شيء يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت وسبت كل شيء يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت لأنه سبت فيه كل شيء وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه ابتدأ فيه خلق كل شيء وعظم المسلمون يوم الجمعة لأن الله عز وجل فرغ فيه من خلقه وخلق يوم الجمعة رحمته وجمع فيه آدم عليه السلام وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض وفيه قبلت توبته وهي أعظمها. قال أخبرنا عبد الله بن الحسين النسابوري قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن عياش ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن سليمان الطويل عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك. هذا إسناد متصل مشهور عند المصريين. وعيسى بن هلال روى عنه كعب بن علقمة وعياش بن عباس وعبد الله بن سليمان وعبد الله بن عياش مشهوران. ودراج هو ابن سمعان اسمه عبد الرحمن بن أبي عمر وابن جزء الزبيدي. روى عنه عمرو بن الحارث والليث وجماعة قاله لي أبو سعيد ابن يونس ابن عبد الأعلى. أخبرنا الحسن بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمر العقدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله قال إن كعبا يزعم أن السماء تدور على منكب ملك. فقال كذب إن الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهذا كله من آيات الله تبارك وتعالى من آيات المعجزة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبعد أن ذكر الستة أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، قال وفيه اجتمع الخلق كله، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه يوم السابع، ومنه سمي السبت والقطع. قال فأما الحديث الذي رواه أحمد في مسنده قال حدثنا حجاج إلى آخره، ثم ساق الحديث المذكور هنا وفيه خلق الله التربة يوم السبت، فقد رواه مسلم ابن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج، وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا لا غير ذلك. ثم في الباب السابع عشر قال ذكر آيات أخرى تدل على وحدانية الله، وآيات كثيرة جدا يعني غير محصية. قال ذكر آيات أخرى تدل على وحدانية الله في خلق الجبال وما أخبر عما فيها من المنافع ووصف ألوانها تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مخبرا عن بديع حكمته في خلق الجبال وأنها رواسي وأنها رواس وأوتاد، أنها رواس هذا في خطأ في الكلام، وأنها رواس وأوتاد. قال والجبال أرساها، أظن الخطأ من لا أدري والله إن كان خطأ من النسخة الخطية أو من الكاتب نفسه. قال والجبال أرساها والجبال أوتاد، وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ثم أخبر عن منافعها فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر عن ألوانها فقال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال بيان ذلك من الأثر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشد خلق ربك عز وجل عشرة الجبال الرواسي، هذا من أعظم الخلق على الإطلاق. والحديد ينحت به الجبال، الحديد يؤثر في الجبل ينحت به الجبل، والنار تأكل الحديد، والماء يطفئ النار يعني أقوى، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والريح تكل السحاب، والإنسان يغلب الريح يتقيها بيده ويذهب، والسكر يغلب الإنسان يعني يذهب عقله، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد خلق ربك الهم، نعوذ بالله من الهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال رواه زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن الأعمش عن أبي ظبيان حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب، فقال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال ثم ارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات، ثم خلق النون، ثم بسط الأرض على ظهره فاضطربت فمادت الأرض فأثبتت يعني أثبتت الأرض بالجبال فإنها لتفخر عليها. قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محبوب المروزي قال حدثنا سفيان بن مسعود المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان ابن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد، فخلق الله عز وجل الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم النار. قالت هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. ثابت يقول على رسم يعني على رسم النسائي رجاله رجال النساء. وسليمان بن أبي سليمان البصري روى عنه أبو مسلمة سعيد بن يزيد وغيره، وقد رواه الترمذي كذلك في التفسير، وطبعا في إسناد سليمان بن أبي سليمان الهاشمي مولاهم هو مقبول من الطبقة الثالثة. فهذا كله من الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى، أنه خلق الجبال وما أودع فيها، خلق الأرض والجبال أرسل الأرض بالجبال وما أودع فيها من منافع لجميع المخلوقات، وخص بعنايته من هذه المخلوقات الإنسان الذي كرمه ربه وخلقه في أحسن تقويم سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى من لطيف صنعته في خلق الماء الذي جعله الله عز وجل حياة لجميع خلقه. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، كنا من معنى السحاب المزن، أم نحن المنزلون. وقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. قال سبحانه: أسقيناكم ماء فراتا ولو جاء لجعله ملحا أجاجا. وقال سبحانه: أخرج منها ماءها ومرعاها. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال بيان ذلك من الأثر: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إبراهيم المروزي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. عند أحمد. وكذلك رواه سعيد بن بشير وغيره عن قتادة، ورواه عبد الله بن معمر الهذلي عن أبي داود عن همام عن قتادة عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة قال: ذكر لنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. أخبرنا عبد الله بن الحسن المديني قال: حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال: حدثنا من جاب بن الحارث، وأخبرنا الحسين بن علي قال: حدثنا الحسن بن عامر قال: حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. رواه أبو أسامة وابن نمير وابن بشير وغيرهم. النيل والفرات من أنهار الجنة، كله من علامات قدرة الله تبارك وتعالى، فهي آيات عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى دليل على وحدانية الله وقدرته وعظيم خلقه تبارك وتعالى، وهذا كله يدلنا على أنه لا أحد يستحق العبادة سواه، وهو مقتضى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لذلك يعني قال الله تعالى: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا لا يختلط هذا بهذا ولا يختلط ذاك بهذا برزخا وحجرا محجورا. ولهذا قال: أي إله مع الله، أي فعل هذا؟ هذا يعقل أو يعبد على القول الأول، وكلهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أي في عبادتهم غيره، لا يعلمون في عبادتهم غيره. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء أصل الحياة وعنصرها كما يقول سيد الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله. ما دور الإنسان فيه؟ دوره أن يشربه، أما الذي أنشأه من عناصره وأما الذي أنزله من سحائبه فهو الله سبحانه، والذي قدر أن يكون عذبا فكان ولو نشاء لجعلناه أجاجا كما قال: مالحا لا يستساغ ولا ينشئ حياة. فهل لا يشكرون فضل الله الذي أجرى مشيئته بما كان؟ والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب في صورته المباشرة مادة حياتهم وموضع احتفالهم، والحديث الذي يهز نفوسهم وقد خلدته قصائرهم وأشعرهم، ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري بل لعلها تضاعفت. والذين يشتغلون بالعلم يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحديث من سواهم، الحديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مادة اهتمام للبدائي في الصحراء وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء، مادة ولا تقل أهميته أبدا إلى أن تقوم الساعة ويرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. اكتفي بهذا القدر يا أخوة الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.